إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية وذلا له جل وعلا، وهو العزيز الجبار جل وعلا. معنا هذان الاسمان في هذا المجلس، العزيز الجبار. قال: وقد ذكر هذان الاسمان معا في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذه الآية، وأما العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من 100 مرة. فالعزيز في هذه الآية اقترن بالجبار المتكبر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذين الاسمين الجبار والمتكبر تفصيل لصفة العزة، كما أنه قال بعد ذلك: والله الخالق البارئ المصور. فالبرء والتصوير بيان لكمال الخلق، وكذلك هنا الجبار والمتكبر فيهما بيان لكمال عزته جل وعلا. قال: والعزيز أي الذي له جميع معاني العزة، كما قال سبحانه: إن العزة لله جميعا، أي الذي له العزة بجميع معانيها، وهي ترجع إلى 3 معان، وهي ترجع إلى 3 معان كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. وقبل أن نقرأ هذه المعاني الثلاثة، كما اعتدنا الإخوة، أننا ننظر في أصل هذه الكلمة في اللغة، ومن خلال هذا النظر أيضا سيتبين لنا أن العزة معناها يشمل هذه المعاني التي ذكرها الشيخ هنا. فذكر ابن فارس رحمه الله في المقاييس أن كلمة عزة تدل على شدة وقوة وغلبة وقهر، قال: تدل على شدة وقوة وغلبة وقهر. قال ثم طبعا بعد ذلك يمثل، قال: العزة لله جل ثناؤه، ثم مثال ثان تقول: هذا شيء عزيز، أو هذه فائدة عزيزة، أو هذا حديث عزيز. ما معناه؟ نفيس. لماذا الشيء النفيس يسمى عزيزا؟ أين معنى القوة والشدة؟ قال ابن فارس رحمه الله: عز الشيء حتى يكاد لا يوجد. قال: وبعبارة أحسن، حتى يكاد لا يقدر عليه. يعني الشيء النفيس من نفاسته تبحث عنه بجهد وقوة إلى أن تحصله وتجده، ولذلك يسمى ماذا؟ عزيزا. فمن نفاسته وصعوبة نيله كأنه ممتنع عن تحصيله إلا بجهد وقوة، وهذا المعنى الثاني الذي ذكره: عزة الامتناع. تأمل إلى الشيء النفيس كذلك، كأنه ممتنع وما يحصل إلا ببذل قوة وجهد. ويقال العز هو المطر الشديد فيه معنى الشدة. وقال الله تعالى فعززنا بثالث، يعني ماذا عززنا بثالث؟ يعني قوينا الرسولين وأيدناهما بثالث معنى القوة. والأرض العزاز هي الأرض الصلبة ليست بذات حجارة. وهنا لطيفة، وهذه من الفوائد التي في غير مضانها، قال بن فارس رحمه الله، يعني وهو يذكر المعاني في اللغة لهذه الكلمة، قال قال الزهري كنت أختلف إلى عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة رحمه الله أكتب عنه، فكنت أقوم له إذا دخل وأخرج وأسوي عليه ثيابه إذا ركب. وطبعا هذا من احترام العلماء وتقديرهم، لكن طالب العلم إنما يحترم شيخه وعالمه كما جاء في السنة بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا جفاء. وهذا كان من أدب السلف رحمهم الله تعالى. قال ثم ظننت أني قد استفرغت ما عنده، يعني خلاص ظنيت أني أخذت العلم الذي عنده. قال فخرج يوما فلم أقم إليه، فقال لي، ولعل هذا من الزهري يعني لما كان بينهما من حسن المعاملة فيمكن أن يفعل هذا إذا كان بينك وبين إنسان شيء من القرب وحسن الصلة والمحبة، فيعبر هكذا عما في نفسه بلا خجل. فالمهم فعل هذا، فينظر ماذا سيقول الشيخ له. فقال لي إنك بعد في العزاز فقم، إنك بعد في العزاز. إيش معنى العزاز؟ إنك بعد في العزاز فقم. قال ابن فارس رحمه الله قال أراد في أوائل العلم والأطراف ولم تبلغ الأوساط. والعزاز تكون في الأطراف، يعني الأرض، يعني إذا توسط يعني البستان أو السهل يكون فيه شيء من اللين، أما في الأطراف تكون الأرض يابسة صلبة قوية. فهذا معنى قوله إنك بعد في العزاز، يعني في طرف العلم فلم تبلغ الأوساط. طيب هذا ما يتعلق بهذه الكلمة في اللغة. الآن نقرأ المعاني التي تذكر هنا. المعنى الأول عزة القوة، والمعنى الثاني عزة الامتناع، والمعنى الثالث عزة القهر والغلبة. وأيضا من جمال اللغة العربية الإخوة أنه في المعنى الأول تقول عز يعز، عز يعز، يعني الفعل المضارع عينه أو نقول حرف العين مفتوح، عز يعز. في الامتناع يقولون عز يعز، يعز في الامتناع. وفي الغلبة والقهر عز إيش؟ إيش؟ يعز، يعز يعني يقهر ويغلب، يعز. أي هذه المعاني أقوى؟ قوة ولا امتناع ولا غلبة؟ انظر هي بالتدرج، يعني إذا نظرنا مثلا إلى الإنسان الإخوة، قد الإنسان يكون عنده قوة لكن هذه القوة لم تبلغ النهاية والكمال، فلا يمتنع من عدوان العدو، يعتدي عليه عدو أقوى منه فلا يمتنع، يأتيه مرض يمرض وهو قوي لكن ما عنده عزة امتناع. وقد يكون الإنسان مثلا عنده قوة وعنده يعني امتناع يستطيع أن يدافع، لكن ما يستطيع أن يهجم ويغلب ويقهر. لا، هو صحيح يدافع عن نفسه، لكن يقهر غيره لا. فكمال العزة بهذه الثلاثة: عزة القوة والامتناع ثم الغلبة. فتأمل في اللغة، لما كانت عزة القهر والغلبة هي الأعلى والأقوى أعطوها أقوى الحركات الضمة، فقالوا يعز، والأخف منها عزة الامتناع فأعطوها الكسرة يعز، ويعني الأخف عزة القوة المجردة فقالوا يعز بالفتحة التي هي أسهل وأخف الحركات. قال: المعنى الأول عزة القوة، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هذا عن قوم عاد، وكما قال الله تعالى في وصفهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا أهل قوة وبطش، تكبروا بقوتهم، فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهذا من باب التذكير والتقريب، وإلا فلا موازنة بين قوة الله تعالى وقوة المخلوق. وقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقال تعالى: إن الله قوي شديد العقاب. وقال تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. نعم. قال المعنى الثاني عزة الامتناع، فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل هو الضار النافع المعطي المانع، منزه سبحانه عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه، وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله، وعن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله تعالى هو العزيز جل وعلا. ثم المعنى الثالث قال عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات، فهي كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، في الإرادة الشرعية أو الكونية. الكونية نعم. بعض الناس وهم الكفار والفجار لا ينقادون لإرادة الله تعالى الشرعية، يعني لأمره الشرعي، قال: ونواصي جميع المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك، ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تشهد هذا المعنى في اسم الله تعالى العزيز عزة القهر والغلبة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك ربنا ما أعظمك، لا إله إلا الله، الله أكبر. قال: ومن آثار الإيمان بهذا الاسم، وهذا الآن هو ما يهمنا هنا الإخوة بعد أن عرفنا هذه المعاني من الناحية العلمية النظرية، كيف تتعبد لله بهذه المعاني باسم الله العزيز، وكيف تشعر بهذا الاسم في عباداتك وحياتك. قالوا: من آثار الإيمان بهذا الاسم أن يكون ذل العبد لله وحده، لا يلتجئ إلا إليه، ولا يحتمي إلا بحماه، ولا يلوذ إلا بجنابه، ولا يطلب عزه إلا منه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك كان نيله للعزة أمكن. ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. فبقدر ما يكون عندك من الإيمان بقدر ما يكون عندك من العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن أعظم ثمرة الإخوة يستفيدها المسلم من هذا الاسم عبادة الذل لله جل وعلا، أن يكون ذل العبد لله وحده. ومن هنا الإخوة نعرف عظم شأن هذا الاسم العزيز، حتى تكرر في القرآن ما يقرب من 100 مرة. وهذا الاسم الإخوة له أهمية عظيمة، لأنه يتعلق بركن أصيل في تحقيق العبودية لله. كما تعرفون أن العبادة لله مبنية على ركنين قلبيين، هناك شرطان لقبول العبادة: الإخلاص والمتابعة. وهناك ركنان قلبيان بهما تتحقق العبادة لله، العبادة الحقيقية. إذا أردت أن تشعر بلذة الإيمان وحلاوة الطاعة لابد أن تستشعر هذين الركنين في كل عبادة تؤديها لله، وهما ماذا؟ الذل والحب لله جل وعلا، المحبة لله، لأنه كما تعرفون يقال تيم الله، يعني ماذا؟ يعني عبد الله، يعني العبد المتيم، يعني الذي يحب الله حبا عظيما يستلزم الخضوع والذل له جل وعلا. وهذه أعلى مراتب المحبة، هذه لا تكون إلا لله، التتيم، حيث أن العبد يحب الرب جل وعلا فيخضع له، هذا ما يكون لأحد من المخلوقين. الإنسان يحب أهله أولاده، لكن ما يكون هذا الحب مثمرا للذل والخضوع والطاعة المطلقة، لا، هذا ما يكون إلا لله. وهذه أعظم صور المحبة وأجلها. ثم الركن الثاني الذل، يقال طريق معبد، يعني ماذا؟ مذلل، تسير عليه بسهولة. إذن هذا الأمر الإخوة، يعني هذا الركن، إذا استشعرت هذا الاسم العزيز هذا يؤثر في قلبك ويجعلك متذللا لله تعالى. فمثلا إذا نظرت إلى العبادات، إلى الصلاة، وسبحان الله يعني كثير ما يتكرر معنا هذا المثال، مثال الصلاة ربما نذكره في غالب الأسماء، وبالفعل إخوة، فالمسلم يتعبد لله بكل اسم عبودية خاصة. كيف تستشعر اسم الله العزيز في صلاتك، اسم الله الكريم، اسم الله السميع، اسم الله البصير، اسم الله العليم، اسم الله الرب، وهكذا. فالآن العزيز انظر الصلاة بالفعل كلها ذل لله جل وعلا واضح. فاستشعر في صلاتك مثلا، كن هكذا إذا دخلت مثلا صلاة من الصلوات، استشعر عزة الله تعالى وأن الله تعالى العزيز وأنك واقف بين يدي العزيز، ثم تأمل كيف سيفتح الله تعالى على قلبك من العبوديات، تشعر بذل. وإذا حاولت أن تربط بين الأفعال التي تقوم بها حقيقة وبين معنى الذل وأنك الآن تتذلل للعزيز، ستشعر أن كل فعل وكل قول فيه ذل لله جل وعلا. حتى الآن قيامك تستشعر الآن إذا أنت تقوم في الصلاة، تأمل ما تجلس، لماذا ما جعل الله تعالى الصلاة مثلا يؤديها المسلم وهو جالس مستريح ويذكر الله كتلاوة القرآن والذكر لله وهو جالس؟ لا، تقوم لله. هذا القيام في حد ذاته فيه ماذا؟ فيه ذل لله جل وعلا، تقوم بين يدي العزيز جل وعلا، لأن الله عزيز فتتذلل له بقيامك له. ثم تأمل كيف ترفع يديك، الله أكبر، أيضا هذا فيه ذل واستسلام لله. وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه الخشوع في الصلاة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال ذل بين يدي عزيز، مما يدلك على أن السلف كانوا يتفكرون في هذا الباب العظيم. ذل بين يدي عزيز، لما تضع يديك هكذا هذه صورة من صور الذل لله، تشعر بذلك وفقرك إلى الله جل وعلا. لما تنظر إلى موضع سجودك، شوف الآن كل حركات الصلاة الآن معنا، تنظر إلى محل سجودك، هذا ذل، بدل أن ترفع وجهك هكذا شامخا بأنفك، لا، تتذلل لله، تشعر بالذل لله، وبهذا تشعر بالحلاوة في صلاتك وفي عبادتك. والله الإخوة، العبد إذا استشعر أنه عبد يشعر بالحلاوة، إذا استشعر أنه عبد لله، أنه متذلل لله، يشعر بالحلاوة، لأن هذه حقيقة العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تذللا لله، يقول أفلا أكون عبدا، عبدا، أنا عبد تعبد الله وتذلل لربي جل وعلا ولو تفطرت قدماي. هنا تشعر بالحلاوة. لكن تأمل إنسان يدخل الصلاة وغافل عن هذه المعاني، يفوت عليه كثير من الخشوع وتحقيق العبودية الحقيقية في صلاته، ما يكون لصلاته روح. ثم لما تقرأ تتلو القرآن، سبحان الله، حتى في تلاوتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الناس قراءة الذي إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله، يعني حتى الصوت، حتى إذا تلوت القرآن تتلو القرآن وتستشعر أن الله قريب منك وأنك تخاطب هذا الإله العزيز، فيكون صوتك وتكون قراءتك فيها شيء من الخشوع والذل لله جل وعلا. فكما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ آية آية، ما يسرع في قراءته، وكما قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فهكذا يكون في هذا هذه القراءة وهذا الصوت شيء من الذل لله جل وعلا. إذا ركعت، صورة واضحة من صور الذل لله والتعظيم لله، سبحان ربي العظيم. إذا سجدت، أيضا صورة عظيمة من صور الذل لله والقرب من الله، وهي أيضا من صور المحبة لله والتقرب إلى الله، لكن كل اسم يؤثر في صلاتك من جهة معينة، فتشعر بكمال الذل في صلاتك، خاصة في السجود، تضع أشرف أعضائك على الأرض محل الأقدام، تذللا لله جل وعلا، سبحان ربي الأعلى. وكما سيذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. حتى في جلوسك في بين السجدتين وفي التحيات تجلس جلوس العبد الذليل الخاشع، كأنك جاثي على ركبتيك بين يدي الله، تضع يديك على ركبتيك وتنظر إلى محل سجودك، وفي التشهد تنظر إلى السبابة وتدعو الله. تأمل كيف حتى الدعاء، ما أدري وقع في نفسي هذا أن الدعاء كان بهذه الصفة، يعني من كمال الإخبات والذل أنك يعني ما ترفع يديك هكذا، بل تخبت لله وترفع يديك، يكون الدعاء بهذه الصورة من كمال الإخبات والذل لله جل وعلا، بما يتناسب مع حال الصلاة. وإلا أيضا هذه الصورة فيها ذل لله جل وعلا. فالشاهد الإخوة أنه ينبغي على المسلم أن يتفكر في أقواله وأفعاله في صلاته وفي عباداته. انظر كيف مثلا باقي العبادات كلها كذلك، يعني الزكاة، كيف الزكاة فيها ذل؟ نعم، 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 كيف يعني الزكاة فيها تذلل لله وذل لله؟ ها؟ يعني انظر كيف أنت عبد مطيع، حتى هذا المال الذي هو في يدك وأنت تملكه إن كان ملكا ناقصا هكذا قهرا يخرج من يدك ويعطى لغيرك، وإذا ما تفعل هذا تبوء بالعقاب والعذاب. نعم أنت تفعل هذا عن طيب نفس، لكن أيضا هذا فيه شيء من الذل لله، يدل على أنك عبد ما تملك شيئا، فلا بد أن تعطي شيء من مالك، ليس هذا باختيارك أنت أو أنت تقدر كم تعطي، لا، هناك نسب معينة ومقادير محددة، فأنت عبد تتبع وتطيع. الصيام انظر كيف يظهر الذل لله تعالى، يأمرك الملك العزيز أن لا تأكل فلا تأكل من الفجر، تمسك متذللا للأذليل، ثم على مائدة الإفطار وقت المغرب حالك حال العبد الذليل، تنتظر متى يقول لك العزيز كل يا عبدي فتأكل، مثل الفقير المسكين يريد اللقمة أن يأكلها، ما تأكل إلا بإذن الله العزيز. الصيام ذل لله، الحج، الحج كله تذلل لله جل وعلا، لباس الإحرام لباس الذل لله، تطوف وأنت حاسر الرأس تذللا لله، تطوف هذا الطواف هذا الدوران فيه ذل لله، هذا السعي بين الصفا والمروة ذل لله، وقوفك بعرفة ذل لله، وهكذا. فإذا يعني وخاصة إذا تفكرت في يعني هذه العبادات وحقيقتها بالفعل تشعر بكمال الذل لله جل وعلا. فإذا إخوة هكذا يعني ينبغي على المسلم أن يستشعر يعني عبودية الذل، ويتذكر اسم الله العزيز في كل عبادة يؤديها، حتى إذا تلوت القرآن الآن، فرق بين إنسان يتلو القرآن ويتذكر اسم الله العزيز دائما، أني أنا الآن أناجي هذا الإله العزيز، فلما تقرأ القرآن تقرأ القرآن بتخشع وتذلل لله جل وعلا، بخلاف إنسان يقرأ القرآن فقط مجرد يعني قراءة سريعة، يريد أن يراجع، يريد أن يكرر الصفحة بأكبر عدد ممكن، ممكن أن تتمهل وتخشع وتتذلل، فيبارك الله تعالى لك في تلاوتك وحفظك وتدبرك، حتى لما تذكر الله في ذكرك لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تذكر اسم الله العزيز فتخشع في ذكرك لله. وهكذا الإخوة يعني ليس الأمر قاصرا على العبادة، بل تتذكر اسم الله العزيز والله في كل أوقاتك وأحوالك، فأنت تحت قهر الله كم من الناس الآن يموتون هكذا بدون سبب، لماذا؟ سكتة قلبية وأسباب أخرى يفسرها الأطباء، هكذا قدر الله، قهر الله، يمشي. أحد إخواننا دائما نتذكره رحمه الله، مات نحسبه على خير وعلى طلب علم وسنة، كان يحضر معنا، خرج هكذا بسيارة مع زوجته، ذهب يشتري حاجة وهو يمشي سقط مباشرة، سكتة، مات رحمه الله بدون مقدمات وبلا سبب، قهر الله جل وعلا. فأنت في أي لحظة إذن معرض للموت وما تملك نفسك، هذا النفس ما تملكه، فتشعر بذلك لله في كل لحظاتك. وكذلك الإخوة، من الجميل أن تستشعر اسم الله العزيز عند المصيبة، عند المصيبة، إذا أصبت بمصيبة في جسمك، بمرض خطير، إذا أصبت بمصيبة في أهلك، فقدت ولدك، والقلب يحزن، نعم، والعين تدمع، ولكن لما تتذكر أن الذي قدر هذا هو العزيز، هو القهار، والله غالب على أمره، هو الذي قدر كل شيء، وأحيانا هكذا الإخوة لما تتفكر في بعض المقادير بالفعل تشعر بعزة الله. المهم، فلما تستشعر عزة الله تعالى بالفعل تقول من قلبك إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل إلى هذه الكلمة، من معانيها الذل لله وأن الله هو العزيز. لما أخذ ابني، لما أصابني بهذه المصيبة الشديدة، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن عبيد لله، إنا لله، نحن عبيده، هو الملك، هو العزيز، يتصرف فينا كيف يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، سنرجع إليه جميعا. فتشعر بتعظيم لله في قلبك مع وقوع المصيبة عليك والحزن، لكن بدل أن تقف مع نفسك ثم تنسى ربك وتبدأ تتسخط على القدر، وكيف حدث كذا، ولو كان كذا لما حدث كذا، ولو أخذت احتياطك لما فعل، لما حدث كذا، لما وقع هذا الحادث، لو سلكت هذا الطريق، لكن الذي يستشعر اسم الله العزيز، الله هو العزيز، هو الجبار، فهو القهار، فتقف مع عظمة الله، فيكون حالك حال المعظم لله عند المصيبة. هذا من أعظم ما يكون في العبودية لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، تقولها بصدق. كذلك الإخوة، كما ذكر ابن القيم أيضا لما ذكر الحكم في الذنوب والمعاصي، أنها من صور عزه جل وعلا. ولذلك أيضا ينبغي المسلم إذا وقع في معصية، نعم، أن يتوب منها، ثم أيضا من الأمور التي يستشعرها أن يتذكر ماذا؟ العزيز جل وعلا. يعني الذي يقع في المعصية ثم يتوب إلى الله يبدأ يتفكر، يقول سبحان الله، انظر كيف لا عاصمة من أمر الله إلا من رحم، لا توفيق ولا ثبات إلا من الله جل وعلا هو العزيز. مهما كان إيماني ومهما كانت عبادتي ومهما كان علمي، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الله هو العزيز. انظر كيف قدر علي هذه المعصية مع أني أخذت الاحتياطات و يعني عندي علم وعندي عبادة وعندي، لكن سبحان الله عزة الله حتى يريك الله تعالى عزته وتنكسر نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. هذه المعصية تكسر النفس بعزة الله فتكون في مآلها خيرا للمؤمن إذا أدى الواجب الذي أمر به عند المعصية، وإذا استشعر هذه المعاني. ولذلك ذكر ابن تيمية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، قال هذا الصحيح أنه يدخل فيه المصيبة والمعصية، كل أمر المؤمن له خير حتى المعصية بالنظر إلى مآلاتها. فإذا تستشعر عزة الله جل وعلا. وذكر ابن القيم رحمه الله قال فينشغل بهذا المشهد بأنه ينظر في عزة الله عن المعصية وذلها، فهذا أنفع له وأولى، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه، لأنه يصير مع الله يذكر إذن بمعصيته عزة الله وقدرة الله وعظمة الله، وكيف أنا تجرأت حتى عصيت الله هذا الإله العزيز. وذلك حتى في الاستغفار من صيغ الاستغفار ماذا؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يعني استغفر الله تقول الغفور الرحيم، لكن قال العظيم، يعني ما ينبغي، ما ليس من الأدب أن تعصي ربك جل وعلا، هو العظيم جل وعلا كيف تعصيه، هو العزيز كيف تعصيه. إذن وهكذا المسلم الإخوة يستشعر يعني هذا الأمر، يعني في عبادته، في يعني أحوال كلها، كذلك في معاملتك مع الناس، في معاملتك مع الناس تستشعر اسم الله العزيز. وهذا يأتي من هنا قال وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك كان نيله للعزة أمكن. فإذا عاملت الناس لا تتعامل معهم بذل، لا، الذل لله وحده، تتذلل لله وحده، تتعامل مع الناس كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا حتى ما تظهر شيء من الذل للناس، طبعا إلا في حالة الضرورة. ولذلك الإخوة تأملوا كلما كان العبد يعني أذل لله، كلما يعني كان عزه أعظم وأرفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء جبريل فقال له واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناه عن الناس. شوف شرف المؤمن، شرفك عند الله، منزلتك عند الله بقيامك بالليل، عبادتك لله، تذللك لله. ثم قال وعزه استغناؤه عن الناس. وكما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم، الذي لا يعزه الله بل يهينه هذا ما له من مكرم. لماذا؟ لأنه ما سجد لله، كل المخلوقات تسجد لله وهذا ما يسجد، فهذا يكون مهينا في الدنيا والآخرة. وبالفعل انظر الآن مثلا يعني أعظم مثال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان متذللا لله، فكيف رفعه الله، كيف رفعه الله. نعم كان في مكة يؤذى ويضطهد وأخرج من مكة، لكن انظر إلى الصبر والثبات والتذلل لله والعبودية لله ماذا صنعت، يعني رفعه الله تعالى عليهم ودخل مكة فاتحا وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظر إلى العزة. يوسف عليه الصلاة والسلام كيف يعني لما كان محسنا لله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بتقوى الله كيف الله تعالى رفعه على إخوانه وخروا له سجدا حتى كان عزيز مصر. وقال يعني الغزالي رحمه الله في كتابه قال: والعزيز من العباد من يحتاج إليه عباد الله في أهم أمورهم، وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية. وهذه منزلة الأنبياء ثم العلماء ورثة الأنبياء. فهذا أعظم عز، بالعلم النافع مخلصا لله. طبعا أنت ما تبتغي أن تكون مستعليا على الناس، لا، إذا طلبت هذا المقصد بطريق العلم تكون والله ذليلا في الدنيا والآخرة. لكن الذي يخلص لله ويتعبد لله وينصح ويعلم، فالله تعالى يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأصل التذلل لله الإخوة وتحقيقه إنما يقوم على العلم، هذا الدين القائم على العلم. فلن تحقق كمال الذل لله إلا إذا تعلمت الدين، تعلمت هذه المعاني الإيمان، تعلمت السنة. ولا كيف يمكن أن تتذلل لله بدون أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤثر في عبادتك. مثلا من السنة وضع اليمنى على اليسرى، مثلا الذي لا يضع اليمنى على اليسرى ترك هذه السنة، انظر ينقص ذله لله. وهكذا قس في سائر العبادات، يمكن سنة تفوتها فتنقص من الذل في عبادتك. فالبركة، كل البركة في اتباع السنة، في تعلم العلم النافع. وذلك كان العلماء يعني أعزة، يعني كما يذكر الإمام مالك رحمه الله أنه يعني طلبه هارون الرشيد لأن يحضر عنده وأن يعلمه، فقال: أنا لا حاجة لي به، إن كان به حاجة فليأتيني. فكان يأتي يعني في مجلسه في حلقة العلم ويتعلم العلم. فهكذا يعني يكون المؤمن عزيزا بعزة الله جل وعلا. قال: والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، فإن من معاني الجبار أي أنه القاهر لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء. فالعالم العلوي والسفلي، فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتها وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء. كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الكفار في غزوة أحد، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، تشعر بعزة الله وقهره وجبروته جل وعلا. سبحان الله، هذا تجده في القرآن. مثلا الله تعالى يقول مثلا مثل هذه الآية، وكذلك: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. تستشعر عزة الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو العبد العزيز العظيم عند ربه جل وعلا قال: أفأنت تنقذ من في النار. تشعر بعزة الله، تتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. قال: فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي. هذه أقسام الحكم: شرعي، أوامر شرعية، والقدر، والجزاء يوم القيامة، والدنيا كذلك، كله له، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. وليس معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه، انتبه، بل الأمر كما قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أنت لك مشيئة. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا في إثبات القدر، ألهمها، ما قال بين لها، لا، ألهمها إلهام. فخلق الفجور والتقوى في النفوس بعزته وجبروته جل وعلا. فلا يخرج العباد عن ملكه ولا يتحركون حركة إلا بمشيئته، فألهمها فجورها وتقواها. لكن في نفس الوقت أثبت الله تعالى المشيئة للعبد، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أنت الذي يعني تزكي نفسك وتدسي نفسك، كما قال الله تعالى زكاها، الفاعل هنا العبد، زكاها وقد خاب من دساها. فليس هناك تناقض بين الحقيقتين، بين القدر وبين الشرع. فالله تعالى قدر كل شيء بعزته وجبروته، وما يقع في كونه إلا ما يشاء جل وعلا، فتؤمن بهذا. لكنك ما تدري ماذا كتب لك، والله تعالى أعطاك مشيئة واختيار فتعمل، فلست مجبورا أبدا. أنت الآن تفرق بين حركاتك الاختيارية، تقوم وتقعد وتشرب وتأكل، وبين حركاتك الاضطرارية، دقات قلبك هل تستطيع أن توقفها؟ لا. طيب بالله عليك الآن صلاتك أو معصيتك هي من أي النوع؟ من أي النوعين؟ واضح أنها من الاختيارية، فالله تعالى أعطاك مشيئة واختيار، ما ظلمك، أقام عليك الحجة، أعطاك عقلا وفطرة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة، فعليك أن تعمل. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. نعم، يعني هذا كله راجع إلى يعني ذل العبد بين يدي ربه. كتب عليك نصيبك من يعني الزنا أدركه لا محالة، سبحان الله، بقدر الله. لكن ما ليس معنى هذا أن العبد ماذا مجبور، وهذا يعني قررناه في اسم الله القدير لما تكلمنا على القدر. ها؟ نعم، الإنسان ما يعرف ماذا كتب له. ونعم كتب عليك نصيبك من الزنا، العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه المنطق، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يهوى يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. طيب انظر في نفس الحديث ذكر أنه إيش؟ الفرج يصدق أو يكذب، يعني أيضا هناك عمل مثبت. كذلك العين ممكن أن ترى، ممكن أن تغض بصرك، لكن يعني كما عرفنا أن المعصية الإخوة أيضا يظهر فيها عز الله تعالى، فالمسلم يتوب إلى الله وأيضا يستشعر هذا الأمر. طيب، وذلك من الأخطاء الشائعة أن يقال أنا مجبور على كذا. ما تقول مجبور، قل مكره، ما تستخدم لفظة مجبور. تقول أنا مجبور على الذهاب إلى هذا المكان، إيش أسوي، أمروني بهذا مثلا في العمل. لا، ما تقول مجبور. مجبور هذه الكلمة توحي بسلب المشيئة عن العبد، وهذا يعني مخالف لعقيدة أهل السنة، بل تقول أنا مكره. نعم، قال والجبار له ثلاثة معان. الأول بمعنى القهار كما تقدم، إذن الجبار بمعنى القهار كما تقدم. قال والثاني يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، يعني الجبار يأتي بمعنى الرحمة سبحان الله، والثالث بمعنى العلي على كل شيء. إذن ثلاثة معاني، وهذه المعاني أيضا بالنظر إلى اللغة، قال ابن فارس في المقاييس جبر تدل على عظمة وعلو واستقامة، سبحان الله ما أدق كلامه، قال عظمة، وهذا يناسب المعنى الأول القهار الجبار بمعنى العزيز، وعلو وهذا المعنى الثالث قال العلي على كل شيء، واستقامة وهذا يناسب المعنى الثاني. قال الجبار الذي طال وفات اليد، يقال فرس جبار ونخلة جبارة، يعني إذا كانت عالية، وهذا المعنى الثالث العلي على كل شيء، نخلة جبارة ما تنالها الأيدي. قال والخشب الذي يضم به العظم الكسير يسمى ماذا؟ جبارة، وهذا يسمى جبيرة، وهذا يناسب المعنى الثاني يعني الاستقامة، يوضع خشبة مستقيمة حتى يعني تجبر العظم الكسير. فهذا أيضا من معاني الرحمة واللطف. من هنا جاء المعنى الثاني لكلمة الجبار، أنه بمعنى ماذا؟ الرحمة واللطف، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر. فهذا أيضا من معاني اسم الله الجبار، وهذا يخفى على كثير من الناس. فهل تقول في دعائك يا جبار أجبر قلبي، يا جبار أجبر ضعفي، ضعف إيماني؟ فإذن تنتبه لهذا المعنى الثاني. وكذلك قال أجبرت فلانا يعني على الأمر، يعني بمعنى القهر. طيب، إذن هذه يعني المعاني هنا ذكرها. طبعا هذه المعاني الإخوة ذكر ابن القيم في النونية، كذلك معاني العزيز نسيت نقرأها لكم، لا بس نقرأها سريعا من النونية. قال وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، هذا المعنى الثاني الذي ذكره هنا. قال والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. وكذلك العزيز قال وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان، هذه عزة ماذا؟ الامتناع معنى الثاني. قال وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، هذا المعنى الثالث. قال وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان. نعم. قال الثاني يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، فهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير وييسر العسير، ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر. إذن تستشعر اسم الله الجبار في هذه الأحوال، ما تكون مريضا. شوف الآن الناس يستشعرون الجبار مع العدو فقط، حتى إذا كنت في حالة ضعف في إيمانك، ضعف في جسمك، تشعر بضعف في إيمانك بعدم خشوع في صلاتك، يا جبار اجبر قلبي، اجبر إيماني، اجبر ضعفي، إذا زللت وقعت في معصية جبار اجبرني، وأنت تدعو بهذا الدعاء بين السجدتين كما سأتي هنا. قال ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله، وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله ونواله، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد. وقول الداعي اللهم اجبرني يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا معنى بديع الإخوة في اسم الله الجبار، فتستشعر أن الله تعالى هو الذي يجبر ضعفك وعجزك. وخاصة الإخوة الآن يعني كثيرا ما يجد الإنسان نفورا في قلبه أحيانا عند العبادة، عند الصلاة، عند يعني تلاوة القرآن، يقول ما أشعر باللذة، كنت أشعر باللذة سابقا أما الآن ما أشعر بها. فتدعو الله تعالى أن يجبر هذا النقص فيك ويجبر قلبك. وإذا أقبلت على الله تعالى بمحبة وشوق وذل، ثق تماما أن الله تعالى سيجبر هذا القلب، قلوب المحبين لله جل وعلا يجبرها بهذه الأنوار واللطائف الربانية، فتشعر بشيء لا تستطيع أن تعبر عنه بلسانك. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه قال لعائشة يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فقام الليل يقوم ويبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض من البكاء إلى أن طلع الفجر كما ثبت في الحديث. كيف الله تعالى أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أقبل على الله، أنزل على هذا القلب المحب لربه المشتاق للقاء، حتى قال لزوجته رضي الله عنها التي يحبها أعظم الحب، أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها من النساء، مع ذلك قام كأنه يعني يريد ويشتاق لأمر آخر غير هذا الأمر. قام يريد أن يتذلل وأن يتعبد وأن يناجي ربه محبوبه جل وعلا، فجبر الله قلبه بهذا البكاء وبهذا الخشوع. هذا أعظم جبر الإخوة من الله جل وعلا. وهكذا إذا أقبلت على الله بصدق، الله تعالى يجبر قلبك وتشعر بهذه الحلاوة، حلاوة الإيمان. وكما كان يقول بعض السلف، يرى كثيرا ما يجلس وحده فيقول ألا، يقال له ألا تستوحش؟ فيقول كيف أستوحش وهو يقول وأنا معه إذا ذكرني، كيف أستوحش والله تعالى يقول وأنا معه، يعني أنا مع عبدي إذا ذكرني، يعني معه بتوفيقه. فينزل الله تعالى عليك من اللطف والرحمة والبركة والنور في قلبك ما تشعر به أنك ما تحتاج إلى شيء من الدنيا، وأنك تستوحش من كل ما في الدنيا، ما تريد إلا أن تذكر الله. هذا من أعظم الآثار لاسم الله تعالى الجبار، يجبر هذا القلب المحب لربه فيثبته ويزيده محبة وإقبالا على الله. بل الإخوة حتى هناك، يعني هذا جبر قدري الله تعالى ينزله على القلوب، وكذلك ممكن أن نقول هناك جبر شرعي، يعني هذه العبادات كلها في الحقيقة جبر للعباد حتى ما ينقص الإيمان ويضعف الإيمان. لماذا الله تعالى أمرنا بهذه الصلاة؟ لماذا أمرنا بالحج؟ الله، الحج من أعظم صور يعني جبر القلوب المحبة لله حتى تستشعر أنك تسافر إلى ربك جل وعلا حقيقة، وتخاطبه وتقترب منه جل وعلا. انظر كيف جبر القلوب، القلوب المحبة تشتاق إلى زيارة محبوبها. وهذا مستحيل في الدنيا أن تزور الرب جل وعلا وهو في عليائه في سماواته، فجبر الله تعالى القلوب فجعل بيتا في الأرض هو بيته الحرام الكعبة، وأمر الناس بحجه حتى يجبر القلوب المحبة لربها جل وعلا. وهكذا الإخوة في الصلاة تشعر بالقرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا جبر للقلوب. أنت الآن إذا صدقت في محبتك لله تريد أن تقترب من هذا الرب العظيم، كيف؟ بسجودك لله. قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا كنت صادقا اسجد لله، إذا كنت صادقا قم الليل، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا يقترب من عباده. هذا كله في جبر لهذه القلوب المحبة المقبلة على ربها جل وعلا. ثم قال الثالث من معاني الجبار أي العلي على كل شيء، كما قال ابن القيم من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان من علوها. كذلك الذي له جميع معاني العلو، علو الذات الرحمن على العرش استوى، وعلو القدر يعني صفاته كلها عالية، علمه أعلى علم وأعظم علم، وهكذا في كل الصفات، وعلو القهر جل وعلا. وأيضا يعني بالفعل هنا يظهر يعني الجبار، ف يعني مهما تعلمنا الإخوة هذا الباب وقرأنا في أسماء الله وصفاته نشعر بأن الله هو العلي الأعلى الجبار الذي لا نحيط به علما. مهما تعلمنا أسماء الحسنى وصفات العليا وذكرنا الله وعظمنا، فالأمر كما قال الله تعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه العالي جل وعلا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل الدال عليه، قال الدال عليه اسمه الجبار. في المسند والسنن عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله أكبر، انظر إلى الذل لله. ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. الله أكبر. طيب تؤذن ويبقى معنا المقطع الأخير هذا، نأخذه في خمس دقائق يعني بعد الأذان إن شاء الله. قال: والجبروت لله وحده، ومن تجبر من الخلق باء بسخط الله واستحق وعيده. وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة. قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالجبروت لله وحده، فلا يليق بالعبد أن يكون جبارا متكبرا على عباد الله. وانظر كيف الله تعالى يذل من يتجبر من العباد. وأعظم عبرة في هذا فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، وكيف تجبر في الأرض، كيف أذله الله وأراه في المنام رؤيا أن ملكه سيذهب بطفل يولد من بني إسرائيل، وتجبر مع ذلك، ما رجع، تجبر وأمر بتقتيل أطفال بني إسرائيل، وأذله الله وأخزاه الله فنجى موسى وجعله يتربى في قصره الذي سيكون عليه هلاكه. انظر إلى الجبروت، كيف الله تعالى هو الجبار، كيف قسمه الله، ربى موسى في قصره ثم عاد ودعاه وأظهر خزيه وذله، ولما تجبر طغى وأغرقه الله تعالى وأطبق الله عليه البحر وأخرج بدنه حتى يكون آية إلى يوم القيامة، إلى يومنا هذا. سبحان الله. وكذا الإخوة، يعني كل من تجبر وعاند الحق الله تعالى يذله. قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد، الخيبة مآله في الدنيا والآخرة. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. فيقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، كما قال الله تعالى: ألقي في جهنم كل جبار عنيد. إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله إلها آخر والمصورين. وكما ثبت أيضا عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال الذر يطأهم الناس، يحشرون مثل النمل الصغار يطأهم الناس. نعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار، ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. فإذا ما أجمل إخوة أن يستشعر المسلم هذا الاسم العزيز والجبار، وأن الله يعني يجبر ضعفك فتكون يعني على طمأنينة وعلى قوة، يمدك الله تعالى من الإيمان ومن القوة ومن الثبات. وهكذا المرأة، المرأة ضعيفة فإذا استشعرت دائما أن الله تعالى هو الجبار، إذا ظلمها زوجها مثلا ويعني شعرت بشيء من الضعف في هذا، في بيتها، في مسؤولياتها، في تربيتها لأولادها، فتسأل الله تعالى أن يجبر حالها وضعفها وكسرها. هذه المجادلة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، انظر كيف الله جبر يعني حالها، كيف هاجر لما سعت بين الصفا والمروة، كيف الله تعالى جبر حالها. فهكذا يعني المسلم يستشعر هذا الاسم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجبر ضعفنا وكسرنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الإخوة، هذا الدرس سيكون يعني آخر درس فيما قبل الحج. الأسبوع القادم إن شاء الله سنأخذ فقه الحج من بعد المغرب وكذلك من بعد العشاء. حتى يعني ننتهي من ما يتعلق بمسائل الحج، لأن الأسبوع الذي بعده يعني لا يكون هناك درس، فالأسبوع القادم سيكون آخر درس في الدروس التي تكون قبل الحج، وسيكون كله في الحج، ونؤخر يعني هذا الدرس إن شاء الله إلى ما بعد الحج إن شاء الله، يكون هناك تواصل بين الإخوة وبين الأخوات فيما بينهن، ويعني سيتم الإعلان أو إرسال بعض الرسائل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.